أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. أزال الكلام في الاستثناء، وقد عرفنا أن للاستثناء انقسامات ثلاثة، لأنه من جهة الكيف ينقسم إلى استثناء موجب ومنفي، ومن جهة ذكر لفظ المستثنى منه وعدم ذكره ينقسم إلى تام ومفرغ، أو فقل تام وناقص. ولجهة كون المستثنى بعضا من المستثنى منه، أو فقل لجهة كونه من جنس المستثنى منه، وإن كان هناك فارق بالدقة بين العبارتين، ولجهة كون المستثنى من جنس المستثنى منه أو عدمه، فينقسم إلى متصل ومنقطع. إذا اتضح ذلك فلا بد قبل الدخول في أحكام كل قسم من هذه الأقسام من بيان أمور. الأمر الأول، أن الاستثناء إذا كان مفرغا يعني خاليا عن ذكر المستثنى منه، فلا يمكن أن يكون استثناء منقطعا. لا يجتمع الاستثناء المنقطع مع الاستثناء المفرغ. فقولنا مثلا ما قام إلا زيد أو ما قام إلا حمار، لا يمكن أن يكون الاستثناء هاهنا منقطعا، لأن استثناء قد فرغ عن ذكر المستثنى منه. والسبب في ذلك أننا قد ذكرنا أن الاستثناء هو الإخراج، والإخراج فرع كون المخرج داخلا في رتبة سابقة. غاية الأمر أنه إما أن يكون المخرج قد دخل بدلالة التطابق، وهذا هو المتصل، أو أن يكون قد دخل بدلالة الالتزام، وهذا هو المنقطع. وعندما لا يصرح بالمستثنى منه فسوف لا يكون هناك دلالة التزامية، فلا يوجد دلالة أو التفت. الآن عندما لا يصرح بالمستثنى منه سوف لا يكون هناك دلالة مطابقية، فلا تصل النوبة إلى أن تكون دلالة هناك دلالة التزامية، لأن الالتزامية متفرعة على المطابقية. ففي قولك ما جاء إلا زيد أو إلا حمار لا يوجد دلالة مطابقية من أول الأمر، لأن الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية كلاهما فرع الدلالة الوضعية اللفظية، ولما لم يذكر اللفظ فلم يذكر ما يدل على شيء، فتنتفي الدلالة المطابقية، ويلزم من انتفاء الدلالة المطابقية انتفاء الدلالة الالتزامية. فلم يدخل شيء لا بدلالة التطابق ولا بدلالة الالتزام، ولازم ذلك أن لا يكون هناك شيء يحتاج إلى إخراج، إذ إننا لم ندخل شيئا. ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون الاستثناء منقطعا، لأن المنقطع هو إخراج لما دخل بدلالة الالتزام، والمستثنى منه لما لم يصرح به في الكلام لم تحصل الدلالة المطابقية فلا تصل النوبة إلى وجود دلالة التزامية. أعرف التساؤل الذي في الأذهان. فإن قلت ولكن عندما لا يصرح بلفظ المستثنى من فكما لا يوجد دلالة التزامية كذلك لا يوجد دلالة مطابقية. وحينئذ فكما لا يصح أن يكون الاستثناء منقطعا كذلك لا يصح أن يكون متصلا لأن الاستثناء المتصل إخراج لما دخل بالتطابق. ولما لم يصرح باللفظ فلم تحصل الدلالة من أول الأمر فكما لا وجود لدلالة الالتزام يعني كما لم يدخل شيء في بدلالة الالتزام كذلك لم يدخل شيء بدلالة التطابق. قلت لما كان الكلام ناقصا عن ذكر المستثنى من فإن مع وجود حدث يحتاج إلى الإسناد إلى ذات فإنه تقدر الذات هذه أعم الأشياء. فإنه بعد عدم وجود لفظ يدل على الجاء في قولنا ما جاء إلا زيد أو ما جاء إلا حمار يقول التفت بعد عدم وجود دلالة لفظية تدل على الجاء يقوم الذهن بتحليل هذا الحدث فيحكم من نفسه ومن دون معونة الألفاظ بأن هذا الحدث لما كان لا بد له من محدث ما لا بعينه فلا بد أن يقدر هناك جاء ما. فينتزع مفهوما هو من أعم المفاهيم كمفهوم الشيء أو مفهوم الأحد أو مفهوم الموجود. وهذا المفهوم لما كان من أعم المفاهيم فأي مفهوم آخر نفرضه سوف يكون داخلا فيه أو لا بلا إشكال. ولذلك سوف يكون المستثنى من جنس ذلك المفهوم المنتزع فيحمل الاستثناء حينئذ على كونه متصل. لأن قولنا ما جاء إلا زيد شوف ما جاء لم يصرح بلفظ الفاعل فلا يوجد دلالة لفظية تدلنا على حقيقة الفاعل ولكن العقل لا يكتفي بالدلالات اللفظية فينتقل إلى أحكام نفس العقل فيحكم بأن الحدث لما كان لا بد له من محدث ما لا بعينه لأن العقل لا يمكنه أن يدرك حقيقة الفاعل بنفسه وإنما يدرك أن لكل فعل فاعلا لأن دور العقل هو إدراك الكليات. ولذلك ينتزع مفهوما يدلنا على الفاعل لا بعينه وهو أعم المفاهيم ما جاء أحد ما جاء شيء ما جاء جاء ما جاء موجود. ولأن هذا المفهوم الذي يخترعه الذهن هو أعم المفاهيم فأي مستثنى سوف يذكر فيما بعد سوف يكون مندرجا تحته لأنه لو لم يكن مندرجا تحته لم يكن المفهوم أعم المفاهيم. جيد. ومن هنا صار المستثنى داخلا تحت المستثنى من فيحكم للاستثناء بأنه متصل. ولذلك سواء قلنا ما جاء إلا زيد أو ما جاء إلا حمار سوف يحمل الاستثناء في كلتا الحالتين على أنه استثناء متصل ولا معنى لحمله على أنه منقطع لأن اللفظ لا دلالة له على المستثنى من إذ لم يصرح بلفظ المستثنى من فينتقل العقل إلى الحكم فينتزع مفهوما هو أعم المفاهيم. هلا افتحوها وبتمشوه هذا تشووناش بس جيد. هذا تمام الكلام في التنبيه أو المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الاستثناء المفرغ لا يجتمع مع الاستثناء الموجب. يعني الاستثناء المفرغ لا يجتمع مع الاستثناء الموجب، يعني إذا كان الكلام إيجابا فلا يمكن للمستثنى منه أن يكون محذوفا في اللفظ، بل لا يحذف المستثنى. يحذف يعني لا يترك ذكر المستثنى منه، لا يفرغ الكلام عن المستثنى منه إلا إذا كان الكلام نافيا، كما تقول ما قام إلا زيد، ولا يقال قام إلا زيد أو جاء إلا حمار. والسبب في ذلك أن الكلام الموجب ليس فيه إلا التصريح بلفظ الفعل، والفعل غاية ما يقتضيه بحكم العقل هو أنه لا بد أن يكون قد صدر عن فاعل ما لا بعينه. أما أن هذا الفاعل هو فرد واحد أو فردان أو كل الأفراد، هذا لا دلالة عليه من اللفظ، ولا العقل يقتضي واحدا من هذه الأصناف. هذه شوف هذه المسألة الثانية تتم للمسألة الأولى، توضيح للمسألة الأولى حقيقة. نحن قلنا في المسألة الأولى العقل ينتزع مفهوما هو أعم المفاهيم، لكن هذا العموم يقتضي نفي المجيء عن الجميع. هذا من أين استفدناه؟ هذا العقل لا يدركه. العقل غاية ما يدركه أن الفعل يجب أن يسند إلى ذات ما لا بعينه، لأن هذه الذات كانت مفردة، كانت مثنى، كانت جمعة، كانت كل الأفراد، هذا لا دلالة عليه لا من اللفظ إذ لم يصرح بذكر اللفظ، ولا في العقل، لأن العقل أقصى ما يقتضيه، رحمكم الله، أقصى ما يقتضيه وجود فاعل ما. جيد، نرجع إلى المسألة الثانية. قلنا لأن الكلام عندما يكون موجبا مثل قام إلا زيد مثلا، فإنه أقصى ما ذكر في هذا الكلام هو التصريح بلفظ الفعل، والفعل لم يصرح بلفظ فاعله لنعرف أنه مفرد أو مثنى أو جامع، ولا العقل يحكم بأن الجائية ها هنا أو القائمة هل هو مفرد أو مثنى أو جامع، فسوف تبقى دائرة المستثنى من مبهمة. بل إن المخاطب سوف يحمل هذا الفعل على أن فاعله واحد. ليش؟ إذ سوف يشكل المخاطب قياسا مبطنا في ذهنه، فيقول لو كان الجائي مثنى أو جمعا لأبرز المتكلم الضمير عندما تلفظ بالفعل، فيقول ما جاء أو ما جاء إلا زيد، وإبرازه للضمير يوجب أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. غير مفرغ، إذ قد برز الضمير فقد صرح بلفظ المستثنى منه ولو كان ضميرا متصل. فلو كان المتكلم يريد من الجائي المثنى أو الجامع لأبرز الضمير، فلم يعد الاستثناء منقطع. ولكنه لم يبرز الضمير، فالعقل أقصى ما يفعله هو أنه يستبطن ضميرا مستترا مفردا، وحينئذ لا يصح الاستثناء، لأنه يصبح استثناء فرد من فرد، ولا يخرج فرد من فرد، وإنما يخرج فرد من دائرة أفراد. لا يقال ما جاء هو إلا هو، لأنك قد أخرجت الشيء من نفسه، والمخرج يجب أن يكون دائرة أضيق من المخرج من دائرة المخرج منه. وبالجملة فلا يصح أن يقال ما جاء إلا زيد. ليش؟ لأن الجائي، لأن المستثنى منه إن كان مثنى أو جمعا وجب على المتكلم إبراز الضمير، ومع إبرازه للضمير فلا يكون الاستثناء مفرغا، هذا خلق. وإن كان الجائي مفردا لم يصح الاستثناء من أول، لا منقطعا ولا متصلا، لأن الجائي إن كان واحدا فردا واحدا لم يصح الإخراج منه، إذ الإخراج إنما يكون من جملة إخراج لجملة أفراد من جملة أفراد أكثر وأوسع، ولا يخرج الشيء من نفسه. إذن ما هو الذي حصل في النفي حتى صح الاستثناء المفرغ؟ وأما في القضية السالبة النافية المنفية، كما تقول ما جاء إلا زيد، فإنما صح الاستثناء في القضية المنفية بسبب وقوع النكرة في سياق النفي، ووقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، ومعنى العموم ها هنا أن دائرة الفاعل صارت عامة لكل فرد، فصار هناك دائرة واسعة هي أعم المفاهيم. يعني العقل عندما ينتزع في المسألة الأولى أعم المفاهيم ينتزعها ببركة وقوع النكرة في سياق النفي، الآن سنشرح ذلك مفصلا، وحينئذ صح الاستثناء. توضيح ذلك أن الطبيعة، التفت الآن نحن عندما ننظر إلى زيد وعمر وبكر ونقوم بمحاولة لأخذ جامع مشترك بين زيد وعمر وبكر، فالذهن يحلل حقيقة زيد ليجد، ليقف على ما يشترك فيه زيد مع عمر، وعلى ما يختلف فيه زيد عن عمر، ثم يقوم بتحليل كل فرد من الأفراد. الآن هذه الجهة المشتركة بين زيد وعمر وبكر يقال لها الجامع المشترك، يقال لها الجنس، يقال لها الطبيعة. فالطبيعة وهي طبيعة الإنسانية هي الجامع المشترك المنتزع من كل فرد من الأفراد. ولما كانت الطبيعة منتزعة من كل فرد فلا بد أن يكون لها وجود في كل فرد من هذه الأفراد. ولذلك أنت إذا أردت أن توجد الطبيعة، الآن الطبيعة يعني الإنسانية، إذا أردت أن توجد الإنسانية في الخارج يكفي أن توجدها في ضمن فرد، يكفي أن توجد زيدا فتنوجد فيه الطبيعة. ليش؟ إذ الفرد أن هذه الطبيعة منتزعة من كل فرد من أفراده، وانتزاع شيء من شيء فرع وجود ذلك المنتزع في المنتزع منه. أنت إنما تنتزع شيئا من شيء فلا بد أن له وجود، أن له وجودا في المنتزع فيما تنتزعه منه، ولا كيف انتزعته؟ فالطبيعة يكفي في وجودها في الخارج وجود فرد واحد، إذ ما دام هذا الفرد فردا من أفرادها فالطبيعة موجودة فيه، وإلا كيف انتزعت الطبيعة عنه؟ ولكن الطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا إذا انعدمت جميع الأفراد، إذ ما دام هناك فرد في الخارج فلا بد أن الطبيعة فيه، فالطبيعة موجودة. ولذلك إذا طلبت من أحد أو طلبنا من أحد أن يعدم الإنسانية فلا يمكن له ذلك إلا إذا قتل كل أفراد الإنسان. فالطبيعة تنوجد في الخارج بوجود فرد، ولا تنعدم في الخارج إلا بانعدام جميع الأفراد. التفت، فانعدام الطبيعة يعني نفي الطبيعة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد، نفي عموم الأفراد. ولذلك صار النفي إذا توجه إلى الطبيعة أفاد العموم، لأن نفي الطبيعة يستلزم نفي الجميع، نفي العموم. فوقوع النكرة في سياق النفي عندما تقول لا رجل في الدار، لا رجل، حتى يعني نفيت حقيقة الرجولة، ونفي حقيقة الرجولة لا يكون إلا بانتفاء كل فرد من أفراد الرجال في الدار. فوقوع هذه النكرة وهي رجل في سياق النفي أفادنا العموم، إذ يصح حينئذ أن نقول ما من رجل في الدار، كل رجل فليس في الدار، لا شيء من الرجال في الدار. واضح إلى الآن؟ الآن نرجع إلى القضية الملفية في قولنا ما قام إلا زيد. هنا يحدث المخاطب نفس القياس الذي أحدثه في القضية الملفية. فعندما يقول المتكلم ما قام إلا زيد، يقوم المخاطب بتحليل هذه الجملة تحليلا سريعا، فيقول لو كان المتكلم يريد من الجاء الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو أي عدد مخصوص لوجب عليه أن يبرز الضمير الدال على ذلك. فلما لم يبرز الضمير فإنه يقتصر على القدر المتيقن وهو الفرد المبهم جاء هو، ولأنه فرد مبهم فهو في قوة النكرة، ولكن هذه النكرة قد وقعت في سياق النفي، فوقوعها في سياق النفي يفيدنا العموم. فدلنا ذلك على أنه يريد نفي القيام عن كل أحد ما خلا زيدا، ومن هنا صار مثل هذا القياس هو القياس الذي يستعين به العقل لينتزع حينئذ أعم المفاهيم. ولذلك في التقدير نقول ما قام إلا زيد، يعني ما قام أحد إلا زيد، أو شيء، أو ما قام قائم إلا زيد. فالعقل عندما انتزع أعم المفاهيم احتاج في انتزاعه هذا إلى قرينة، وهي وقوع النكرة في سياق النفي. ومن ثم صح في القضية المنفية أن تفرغ عن المستثنى منه، ولم يصح في القضية الموجبة أن يكون الاستثناء فيها مفرغا. فلا يقال قام إلا زيد، ويقال ما قام إلا زيد. ثم إننا إذا رجعنا إلى التقسيمات الثلاثة، شوف الاستثناء لجهة كيفه ينقسم إلى موجب وسالم. إذن هذا قسم أولفة الاستثناء موجب وسالم، مثبت ومنفي لا يعلم. وعندنا تقسيم آخر الاستثناء تام ذكرت فيه جميع الأركان ومفرغ لم يصرح بلفظ المستثنى من بعد. عندنا قسم آخر الاستثناء متصل ومنفي بحسب التفت قبل، يعني من دون هذه الاستثناءات التي تقدمت. جيد، ظاهرا
بالقسمة البدوية كم يصبح عندنا صورة للاستثناء؟ لا، في تقسيمات للاستثناء. جيد؟ يفترض كم صورة يصبح عندنا للاستثناء؟ ثمانية. ليش كده؟ التفت، عندنا أربع صور ناتج ضرب الاثنين بالاثنين، هذا صاروا أربعة. ثم هذه الأربعة إما أن يكون الاستثناء فيها متصلا أو منقطعا، فيحصل من ضرب الأربعة بالاثنين ثمانية صور. فعند ناتج الصور ثمانية، بلش فيهم واحدة واحدة. الأولى أن يكون الاستثناء تاما، خلينا ناخذهم واحدة واحدة، بلش منهم هذه بلش موجب. الصورة الأولى أن يكون الاستثناء، شوف، موجب، جيد، تام، متصل. الثانية موجب تام منقطع. الثالثة موجب مفرغ متصل. الرابعة موجب مفرغ منقطع. جيد، وصلنا
للموجب،
انتهينا من الموجب. هذه أربع صور. الصورة الخامسة نفس هذه الصور ولكن مع كون الاستثناء فيها
سالبا.
الخامس الاستثناء سالبا تام منقص. السادسة سالب تام منقص. السابعة سالب مفرغ متصل. والثامن سالب مفرغ منقص. هذه صور ثمانية هي ناتج ضرب الأربعة بالاثنين أو اثنين باثنين ثم ناتجهما باثنين آخرين. هذا بحسب بادئ الأمر بالنظر البدوي، ولكننا عرفنا أن الاستثناء، شو المسألة الأولى كانت؟ أن الاستثناء المفرغ لا يكون في ألم تنغريضة، أن الاستثناء المفرغ لا يجتمع مع الاستثناء المنقطع. واضح؟ يعني كلما حذف فإن الذهن ينتزع أعم المفاهيم. فكل صورة فيها قيد التفريغ وقيد الانقطاع لابد أن تكون صورة ملغاة. شوف وين عندنا هون، فتنتفي عندنا الصورة الرابعة وتنتفي عندنا الصورة الثامنة، لأننا قد عرفنا في التنبيه الأول أن المفرغ لا يكون منقطعا، بل هذا لأن الذهن ما دام ينتزع أعم المفاهيم فأي مستثنى نفرضه لابد أن يكون داخلا في جنسي وأن يكون بعض ذلك العام فيكون متصلا حينئذ. فصار للاستثناء صور ست. جيد، الآن ثم عرفنا في التنبيه الثاني أن الاستثناء الموجب لا يجتمع مع الاستثناء المفرغ. وين الموجب وين المفرغ؟
الأربعة
ثلاثة وأربعة. جيد، الرابعة منتفية تحصل حاصل. جيد، فتنتفي الصورة الثالثة مع تأكيد نفي الصورة الرابعة. فصار للاستثناء كم صورة؟
خمس.
جيد، يقع الكلام في حكم هذه الصورة.
بس شيخ، الثمانية بتحول لمتصل، الأربعة خلاص تنتفي المهم ترسال المفرغ
تحكي عن سبعة ثمانية.
لا، ثمانية
جيد، سالب مفرغ
نتيجة الشيء اللي استنتجناه بالمقدمة الثانية
الأولى. إذن ليست سالبة مفرغة منقطعة،
إذن
هي متصلة، إذن هذه الصورة لا وجود لها. نعم، يعني هو ليس لا تسمى مفرغة حتى، لا تسمى منقطعة حتى. صار واضح إلى الآن؟ إذا اتضح ذلك فإن كان الاستثناء تاما. نبدأ الآن بالقراءة ثم حتى نعرف عن أي صورة بالضبط يتحدث المات. جيد. قال والمستثنى، لا قال في الشرح من المنصوبات المستثنى، شوف في بعض أقسامه، وكأنه سيأتي معنانا في بعض الأقسام لا يجب النصب بل يجوز، وفي بعض الأقسام الأخرى لا يجوز النصب. جيد. قال من المستثنى من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، هذه هي الأقسام. قال والحاصل، بدأ ببيان الحكم مباشرة. ليش؟ أين تعريف المستثنى؟ أين تعريف الاستثناء؟ فكأنما بما ذكرناه أنه لما وجدوا تباينا تاما بين الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، توهموا أنه لا يجوز الجمع بينهما تحت تعريف واحد. جيد. ولذلك أعرض عن تعريف المستثنى، ولكننا عرفنا أن ذلك ليس في محل. ولذلك البعض ذهب إلى تعريفهما تعريفا باللفظ، قال هو اللفظ الذي يذكر بعد إلا. جيد. ولم يعرف المستثنى بأنه ما يخرج من شيء، قال لأن الاستثناء المنقطع ليس فيه إخراج، وهذا قد بينا ما فيه. قال من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، واضح صار لما أعرض عن تعريف المستثنى. جيد. والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا، انتفق، والاستثناء يمكن أيضا أن نقسم تقسيما رابعا، الاستثناء إما بإلا وإما بغير إلا، فتصبح الصور كم صورة؟ 16، ثم نستثني منها بضع صور إلى آخره، ولكن ما يهمنا الآن هو الاستثناء بإلا. إذا كان الاستثناء بإلا، شوف، وكانت مسبوقة بكلام تام. يعني كلام تام يعني ذكر فيه لفظ المستثنى من، ما معنى أنه قد سبق بكلام تام؟ يعني أن الكلام قد استوفى كل أركانه قبل الوصول إلى أداة الاستثناء، يعني الاستثناء ليس مفرغا تاما. جيد. وكانت مسبوقة بكلام تام موجب. عن أي صورة يتحدث؟ يتحدث موجب، يعني كلام عن الصورتين الأولى والثانية، والاستثناء فيهما تام ولم يتعرض إلى المتصل والمنقطع، إذن كلامه عن هاتين الصورتين. قال وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، شوف، سواء كان الاستثناء متصلا كما في الصورة الأولى نحو قام القوم إلا زيدا، وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. وين الاستثناء؟
قليلا.
نعم، قليلا استثناء من أي شيء؟ من الواو. فشربوا هم إلا قليلا منهم، نعم. أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا، ومنه في أحد القولين، شوف، ومنه يعني ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ليش قال في أحد القولين؟ لأن البعض لم يفهم حقيقة الاستثناء المنقطع، جيد، ذهب إلى أن إبليس لا يمكن أن يكون من الجن، بل هو من الملائكة، رغم أن هناك آية تصرح بأنه من الجن. ذهب بعض أهل العامة إلى أن إبليس من الملائكة، واستدل لذلك بهذه الآية، بأن هذه الآية أرادت الإخراج، والإخراج لا يصح إلا لما كان داخلا، ولا يصح دخول إبليس إلا إذا كان من الملائكة، ولذلك ذهب إلى أنه من الملائكة، وهذا ليس في محله. قال ومنه يعني ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين، أي قول؟ القول الذي يقول إن إبليس من الجن كما هو صريح الآية. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا هو حكم الصورة الأولى والثانية، إذا كان الكلام موجبا وكان تاما، ولا يهم فيما إذا كان المستثنى متصلا أو منقطع. قالوا هاتان الصورتان يجب فيهما النصب. توضيح ذلك أن المستثنى حقه أن يكون منصوبا، الأصل في المستثنى أن يكون منصوبا، وذلك لأن كل مستثنى فهو مفعول به في المعنى، لأن قولك جاء القوم إلا زيدا هو في قوة قولك جاء القوم أستثني، تستثني ماذا؟ تستثني زيدا. فلما كان المستثنى مفعولا به في المعنى استحق النصب، لأن المفعول به يكون منصوبا. فالأصل في المستثنى أن يكون منصوبا، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عن علته ولا يسأل عنه بلما، لأن الذات لا يعلم. فليس لك أن تسأل عن سبب حرارة النار، لأن النار لا تكون نارا إلا إذا كانت حارة. نعم لك أن تسأل عن سبب حرارة الإناء فيجاب، لأن فيه ماء حارا، فلا تعيد السؤال ولما كان الماء حارا، إذ ليس من طبيعة الماء أن يكون حارا، فيجاب لأنه على النار. فليس لك حينئذ أن تعيد السؤال فتسأل لما كانت النار حارة. الشيء إذا جاء على وفق أصله لا يسأل عنه بلما، جيد؟ أو نعم، لا، فلا يسأل عن علة الشيء إلا إذا خالف أصله. والمستثنى مفعول به في المعنى والمفعول به منصوب، فحق المستثنى أن يكون منصوبا، فلا تصل النوبة إلى السؤال عن سبب هاتين الصورتين، بعبارة أو ببيان آخر. عندما نقول جاء القوم إلا زيد، لما كان الكلام، حتى تعرف ليش قال وكان الكلام قبلها مسموقة بكلام التام، لما كان الكلام قبل إلا تاما، فهذا يعني يرحمه الله أن الفعل جاء قد استوفى كل أركانه الأساسية، بحيث لم يعد طالبا ومتسلطا على أي لفظ آخر. فعندما أتي بعد ذلك بإلا، جيد، فعلم أن زيدا ها هنا متمحض للاستثناء، ولم يزاحمها في العمل أي عامل آخر، لم يزاحم إلا في عملها في زيد أي عامل آخر، لأن في قولنا جاء القوم إلا زيدا يوجد عاملان، العامل الأول جاء، العامل الثاني ما هو إلا، هي أداة الاستثناء، هي التي تتضمن معنى استثني، تمام؟ جيد. أما العامل الأول فلما استوفى كل أركانه فلم يعد طالبا لشيء، فالكلام لما كان تاما قبل التلفظ بإلا وما بعده، علم أن الفعل لا طلب له ولا تسلط له على شيء، كل ما يتسلط، ما من حقه أن يتسلط عليه قد استوفاه. ولذلك فحينئذ سوف تتمحض إلا للتسلط على زيد فتعمل فيه، وإلا تعمل فيما بعدها الاستثناء، لأنها تجعله مفعولا به في المعنى. فلذلك وجب النصب لعدم مانع منه ولأنه الأصل، أو فقل لأنه الأصل ولعدم المانع. ما يمكن أن يكون مانعا ما هو؟ هو أن يكون هناك تزاحم بين إلا وبين عامل آخر في التسلط على ذلك المستثنى، جيد؟ هذا فيما إذا كان الكلام تاما. نكمل الآن في القراءة. قال فلو كانت المسألة بحالها، شو يعني بحالها؟ شوف، ولكن الكلام السابق غير موجب، يعني الكلام مش في الاستثناء المفرغ، في الصورة الخامسة والسادسة. قال إذا كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب. يعني إذا كان الاستثناء سالبا والاستثناء تاما جيد، ثم قال فحينئذ فلا يخرج، إما أن يكون الاستثناء متصلا أو كيف غير موجب، ولكن الكلام السابق غير موجب. عندك موجب مقطوع؟ جيد، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلا أو مقاطعا. إذن الحديث تارة عن الصورة الخامسة وتارة ثانية عن الصورة السادسة. نأخذ الصورة الخامسة، أن يكون كلامه منفيا تاما والاستثناء متصل. أعطوني مثال، ما قام تام أو مفرغ؟ تام، يعني ما قام القوم شو بعد إلا نشوف زايدا أو زايدا. طيب هذا إذا كان الاستثناء متصلا، لأن زايد من جنس المستثنى منه. قال فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، الوجه الأول النصب على الاستثناء، وهذا لا نسأل عن سببه لأنه هو الموافق للأصل. طيب فنقول أما النصب فلأنه الأصل، هذا هو الوجه الأول النصب، والثاني الإتباع على البدلية سيأتي. أما النصب فوجهه أنه الأصل ولا مانع منه، إذ ما يمكن أن يكون مانعا من نصب المستثنى هو أن يزاحم إلا عامل آخر، والفرض أن الكلام كان تاما قبل الاستثناء، فالعامل الأول قد استوفى كل معمولاته فلم يعد طالبا لشيء، فتتمحض إلا لطلبي زيد فتطلبه على الاستثناء فتنصب. هذا هو الوجه الأول وهذا واضح. طيب الوجه الثاني قالوا الإتباع. شو يعني الإتباع؟ التوابع خمسة، النعت والبدل والتوكيد وعطف البيان وعطف النص. ما هو المراد من الإتباع؟ قال الإتباع على البدلية، يعني أن يكون المستثنى بدلا من المستثنى من. ليش؟ قالوا لأن قولك ما قام القوم إلا زيد، أنت في الحقيقة ماذا تريد أن تخبر؟ ها؟ ما قام القوم إلا ماذا في الحقيقة ماذا تريد أن تخبر؟ تريد أن تخبر عن قيام زيد، فما هو مقصود أساسي بالحكم هو الإخبار عن قيام زيد، فكأن ما قبل زيد في قوة الساقط، وقد عرفنا أن البدل على نية إسقاط، على نية التكرار وعلى نية إسقاط المبدل منه، فكأن المستثنى منه هذا في قوة المطروح، لأنك أصلا لا تريد أن تتحدث عن عمر وخالد وعلي وحسن أنهم لم يقوموا، تريد حقيقة أن تثبت القيام لمن؟ لزيد. فلما كان المستثنى عندما يكون منفيا والمقصود الأساسي في الحكم، فكأن ما قبله في قوة الساقط، وإنما يكون في قوة الساقط المبدل منه، فكأنما الفاعل الحقيقي أي شيء هو زيد، ولذلك تجعله بدلا بعض من كل. قالوا وهذا الوجه أولى من الاستثناء، وإن كان الاستثناء هو الأصل. قالوا لأن هذا فيه رعاية للمعنى، ولذلك عندما يكون المستثنى منه مرفوعا يأتي المستثنى مرفوعا، وعندما لا يكون مستثنى تقول بدل، لأنه بدل والبدل يتبع المبدل، وعندما يكون منصوبا أيضا يأتي منصوبا، ولكن لا على الاستثناء وإنما على البدل، كما تقول ما رأيت القوم إلا زيد، وما مررت بالقوم إلا زيد جيد بالجر. واضح إلى الآن؟ فهذان الوجهان. هذا إذا كان الاستثناء أي شيء متصلا فيصح النصب لأنه الأصل ولا مانع منه، إذ قد استوفى العامل كل أركانه، ويصح الإتباع على البدلية على أن هذا بدل بعض من كل، لأنه ما دام التفت ليش بدل بعض منكم؟ ليش صح الإبدال؟ لأنه لأن الاستثناء متصل بحسب الفرد، فالمستثنى من جنس المستثنى منه، فهو بعضه، وإذا كان بعضه صح أن يكون بدلا بعض. وأما إذا كان الاستثناء منقطعا ما قام القوم إلا حمارهم حمارهم، ماذا قال؟ قال وإذا كان الاستثناء منقطعا فما هو الحكم؟ قالوا لا يجوز الإتباع، وإن كان المقصود بالحكم حقيقة هو المستثنى هو الحمار. نفس الكلام في حالة النفي، يكون المقصود بالحكم هو المستثنى ومع ذلك لا يجوز الإتباع. قالوا لأن الإتباع إنما هو على أي أساس؟ على أساس البدلية، والبدل إما بدل بعض من كل، أو بدل كل من كل، أو بدل اجتماع. ولما كان الاستثناء ها هنا منقطعا فهو ليس بعض ما استثني منه، فلا يصح أن يكون بدل بعض من كل، ولا يصح أن يكون بدل كل من كل، إذ لا معنى إخراج الشيء من نفسه، ولا يتحقق بدل الاجتماع. جيد، وسيأتي معنا أنه في بدل غلط وبدل نسيان وإلى آخره، وبدل الغلط لا يوجد في الكلام الفصيح، فلا يصح الإبدال. فنقول عندما يكون الكلام منفيا تاما والاستثناء منقطعا فالمقصود بالحكم وإن كان هو المستثنى ويكون ما قبله في قوة الساقط، إلا أن الإتباع لا يجوز، لأن الإتباع لو جاز لكان على البدلية، والبدلية لو تحققت لكانت إما بدل بعض من كل أو بدل كل من كل، وكلاهما لا يصح. أما أنه لا يصح كون البدل كلا من كل، فلأنه يلزم حينئذ أن يكون الداخل هو عين الخارج. جيد، أدخلت شيئا ثم أخرجته بنفسي، وهذا ليس استثناء. وأما أنه لا يصح أن يكون البدل بدل بعض من كل، فلأن الاستثناء بحسب الفرق منقطع. ومعنى أنه منقطع أن المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، إذ ليس من جنسه، فلا يكون بدلا بعض من كل. وإذا امتنع الإتباع نرجع إلى الأصل والقياس، والقياس يقتضي النص، ولذلك أوجب أهل الحجاز النص في ذلك. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الخامسة والسادسة انتهى الكلام. الآن في الصورة لم يبقى عندنا إلا صورة واحدة، مكفية بكرة مكفية اليوم، وهي ما إذا كان الاستثناء سالبا مفرغا ما متصلا، كما تقول متفق، مجرد أن تقول سالب مفرغ يجب أن يكون متصلا، كما تقول ما قام إلا زيد. كان حق المستثنى بعد إلا هنا النصب لولا أن هناك مانعا، وهو أنه قد تزاحم عليه عاملان، القام لخلوها عن فاعل فتحتاج فاعلا، وإلا لأنها تقتضيه على جهة الاستثناء، فكان القياس نصب زيد، ولكن قد عارض ومنع من ذلك أنه قد تزاحم تسلط إلا عليه مع تسلط قام عليه، لأنه لما فرغ الكلام عن المستثنى منه فكأنما أسند الفعل لا إلى فاعل، ففي قام اقتضاء لزيد، ولذلك في مثل هذه الحالة قالوا يعرب ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجودة، يعني ما قام إلا زيد شو نعرب زيد؟ فاعل.
عدد النفي كأنه مش موجود.
كيف؟
كأنه عدد النفي كأنه مش
موجود. موجودة ولا مش موجودة ما إلى أثر. جيد، واضح؟ ليش؟ لأن حاجة الفعل إلى فاعله آكد من حاجة من تسلط الاستثناء على المستثنى، إذ لا ينوجد الفعل إلا من فاعل، ولذلك قالوا يعرف كما لو كان موجودا كما لو لم تكن إلا موجودة في الكلام. هذا تمام الكلام في الاستثناء بإلا، وأما بغير إلا وتطبيق العبارة لطلق المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين. رعاية المعنى
مش مشكلة،
ولكن نبحث في الألفاظ من حيث تحكي معانيها.